والآن مع مادة الفقه شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 وألف.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو نور البصائر والألباب في جزء الفقه، وقد وصلنا إلى ما يتعلق بالجناية على ما دون النفس، وأخذنا فيما مضى ما يتعلق بالجناية على النفس، وقلنا بأن الجناية على النفس إما أن تكون بقتل عمد أو بقتل شبه عمد أو بقتل خطأ، والعمد هو ما توافر فيه قصد وآلة صالحة للقتل، وأما شبه العمد فما توافر فيه القصد وأما الآلة فلا تقتل غالبا. فالفرق بين العمد وشبهه أن كلا منهما فيه القصد، لكن العمد الآلة فيه تقتل غالبا، وأما شبه العمد فالآلة فيه لا تقتل غالبا، والثالث الخطأ وهو ما لا قصد فيه البتة، وإنما يريد الإنسان شيئا أن يضرب شيئا فيقتل أحدا خطأ. وبينا الفوارق فيما يتعلق بالقصاص أولا، فالعمد فيه القصاص، وأما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه. وأما من جهة الدية فالدية في العمد إذا وافق أهل المقتول عليها فإن الدية فيها على التغليظ، وتكون في مال القاتل ولا تتأجل. وأما شبه العمد فمن جهة الدية وقدرها وقيمتها فهي على التغليظ، وأما من جهة القاتل فإن الدية تكون على العاقلة وتؤجل على 3 سنين. وأما قتل الخطأ ففيه الدية المخففة وتكون على العاقلة وتتأجل 3 سنين. وأما الكفارة فالقتل العمد لا كفارة فيه، وأما شبه العمد والخطأ ففيه الكفارة وهي عتق رقبة، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام على الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر ذلك في كتابه. هذا باختصار ما يتعلق بالفوارق التي تكون بين العمد وشبه العمد والخطأ، وذلك في الاعتداء على النفوس وما يتعلق بالجناية على النفس. ننتقل إلى ما يتعلق بالجناية على ما دون النفس، أي ما يكون في الأطراف وما يتعلق بالجروح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: فصل، القصاص فيما دون النفس.
نعم، القصاص فيما دون النفس أو الجناية على ما دون النفس، وتعرفها قال العلماء هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره، كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره فلا يودي بحياته، كل أذى يقع على الجسم ولكنه لا يودي بحياته، إنما يحدث جناية على ما دون النفس. سواء قطع عضوا أو أحدث جرحا أو غير ذلك، ولكنه لا يؤذي بنفسه، هذا حد الجناية على ما دون النفس. نعم.
وحكم إتلاف الأطراف، حكم إتلاف النفوس في وجوب، وحكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس في وجوب القصاص في العمد العدوان وعدم القصاص في غيره.
نعم. حكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس في وجوب القصاص. القصاص في النفوس إنما يكون في العمد، أما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيه. كذلك هنا، فالقصاص إنما يكون في العمد العدوان، فقصد إلى ذلك، قصد إلى العدوان عليه. وأما إذا لم يكن هناك عمد فلا قصاص. إذن حكم إتلاف الأطراف حكم إتلاف النفوس، هذه قاعدة في وجوب القصاص في العمد العدوان وعدم القصاص في غيره. وعليه، فالتعدي على الأطراف بالقطع أو بالجرح إن كان عمدا ففيه القصاص، وإن لم يكن عمدا ففيه الدية كالخطأ وشبه العمد، لأن ذلك في النفس، ففي ما دون النفس من باب أول. يبقى هذه النقطة الثانية. يبقى النقطة الأولى سؤال: ما معنى الجناية على ما دون النفس وما حد ذلك؟ الجواب: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره فلا يؤذي بحياته. السؤال الثاني: ما حكم إتلاف الأطراف؟ الجواب: إن كان التعدي على الأطراف إنما يكون بالقطع ويكون بالجرح، إما يقطع عضوا أو يجرح جرحا، وهذا ما حكمه؟ ما حكمه إن كان عمدا ففيه القصاص، وإن كان خطأ أو كان شبه عمد ففيه الدية. عرفنا؟ يبقى إذن تعدي دون النفس يكون ذلك بقطع أو بجرح. طيب ما حكمه؟ حكمه إن كان عمدا ففيه القصاص، وإن كان خطأ أو شبه عمد ففيه الدية. والديات مقدرة، والجروح منها المقدر فيلزم التقدير، ومنها ما هو دون ذلك فيكون فيه الحكم. إذن ما يتعلق بالتعدي فهو مقدر في بعض، سواء كان في الأطراف أو في الجروح، وغير مقدر، فالمقدر يلزم التقدير إلا أن يعفو المعتدى عليه كما يكون في النفس. وأما ما دون ذلك ففيه الحكومة حسب ما يرى القاضي. نعم. طيب، يبقى هذا ما يتعلق بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة:
ولكن يشترط في القصاص المساواة في الاسم والموضع، وكذلك الجروح التي تنتهي إلى حد أو مفصل فيها القصاص لإمكان المساواة، وإلا فلا قصاص فيها.
نعم. النقطة الثالثة: شروط القصاص في الأطراف. ما هي شروط القصاص في الأطراف؟ الجواب: قال العلماء وقد وضعوا شروط، قالوا: أولا أن يكون المجني عليه معصوم، أن يكون المجني عليه معصوم حتى يكون فيه قصاص كما هو في النفس مرة معنا. الثاني: أن يكون مكافئا للجاني في الدين، فلا يقتص من مسلم لكافر، كما مر معنا أيضا في النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، فكذلك أيضا لا يقتص منه. الثالث أن يكون الجاني مكلفا وتكون الجناية عمدا. أن يكون الجاني مكلفا، إذا قلنا مكلف فمعناه البالغ العاقل، البالغ العاقل هذا المكلف. فإن جنى جان وكان مكلفا وكانت جناته عمدا، لأن الخطأ ما في قصص، مش بالعمد ما في قصص، فيكون فيه القصص. إن لم يكن مكلفا فعمد غير المكلف خطأ فلا يكون فيه قصص، أي على الذي لم يكلف، أو كان الجاني مكلفا وكان مخطئا فإنه لا قصص عليه. يبقى الثالث أن يكون الجاني مكلفا وتكون جنايته عمدا، مكلف عامد، مكلف غير عامد، مكلف مخطئ لا قصص عليه، يبقى فيه الدية. مكلف عامد يبقى فيه القصص إذا رأى المعتد عليه ذلك. غير مكلف يعني غير بالغ غير عاقل لا قصص. هذا ما يتعلق بشروط القصاص في الأطراف. طيب النقطة التي بعد ذلك، شروط ما شروط استيفاء القصاص في الأطراف؟ شروط الاستيفاء ده شروط القصاص اللي سبقت اللي بيجب بها القصاص. طيب الاستفاء بقى، استفاء القصاص في الأطراف، شروط استفاء القصاص في الأطراف مثل ما مر معنا شروط القصاص في النفس، شروط استفاء القصاص. شروط الاستفاء واحد، قال العلماء الأمن من الحيف، الأمن من الحيف، هذا جنى وتعدى ومكلف يبقى يستوجب ذلك القصص كما جاء في الشروط. لكن جئت أستوفي فبقتص كيف؟ واحد الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل، إذا القطع من مفصل يبقى هنا أأمن الحيف لأنه مفصل بينتهي تقطع منه، أو له حد ينتهي إليه، وهو ما قصد شيخنا قال وكذلك الجروح التي تنتهي إلى حد أو مفصل فيها القصاص لإمكان المساواة، وإلا فلا قصاص فيه، وإلا فلا قصاص فيه. يبقى الأمن من الحيف، كيف أمن من الحيف؟ أن يكون الجرح من مفصل أو يكون له حد ينتهي إليه. الثاني من شروط استفاء القصاص قال العلماء كما قال الشيخ هنا المساواة في الاسم والموضع، المساواة في الاسم والموضع، في الاسم والموضع يعني العين بالعين، ما أخذ العين بالسن ده الاسم، والموضع اليمنى باليمنى، اليسرى باليسرى، تبعتم يا إخواني؟ يبقى المساواة في الاسم والموضع، المماثلة والمساواة في الاسم والموضع، فالعين بالعين، اليد باليد، اليمنى باليمنى، اليسرى باليسرى، الإصبع بالإصبع، الخنصر الخنصر بالخنصر، الوسطى بالوسطى، وهكذا. يبقى لابد الاشتراك يكون في الاسم ويكون في الموضع. طيب الثالث، هذه شروط مهمة، الاستواء في الصحة والكمال. قال العلماء الاستواء في الصحة والكمال، يعني الاسم يد بيد، الموضع يمنى بيمنى. طيب الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد صحيحة بيد شلاء، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء. فلا بد إذن من هذه المساواة. يبقى إذن عندنا شروط استيفاء القصاص: واحد، الأمن من الحيف، كأن ينتهي العضو إلى ماذا؟ ينتهي أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه. الثاني المماثلة في الاسم والموضع. الثالث الاستواء والمماثلة في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء. هذه النقطة الرابعة. نعيد النقطة الثالثة والرابعة: شروط القصاص. شروط القصاص كما قال العلماء: واحد، أن يكون المجن عليه معصوم. اثنان، أن يكون مكافئا للجاني في الدين. ثلاثة، أن يكون مكلفا وأن يكون عاملا. ممكن أجعلها رابعة أو ثالثة من الثالثة، أن يكون مكلفا عاملا، أو أن نقول أن يكون مكلفا يعني بلغ عاقل. الرابعة أن يكون، أن تكون جهته عمدا لا خطأ ولا شبه عمد. ده شروط ايه؟ ده شروط القصاص. حتى يقع القصاص ويثبت. طيب الشروط الاستيفاء: الامن من الحيف، المماثلة في الاسم والموضع، المماثلة كذلك في الصحة والكمال. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. العلماء يضعون هذه الشروط، سبحان الله. هل نجد نصا في القرآن او في السنة يقول هذه العناوين ويفصل؟ ابدا، انما استنبط العلماء من الادلة الشرعية. لهذا لا غنى لنا في فهم الشريعة عن العلماء، ما في غنى عن العلماء ابدا. فلولا العلماء لكنا كالبائم. هؤلاء صارفة يأخذون الشيء ويصنعونه ويهذبونه ويقربونه ويقدمونه. لهذا كيف يطلب العلم بلا عالم؟ كيف يطلب العلم بلا شيخ؟ أنت قد لا تدري، سبحان الله، ما تدري الفرق بين شروط القصاص وبين شروط استيفاء القصاص، بين شروط البيع وبين الشروط في البيع. مهما كان الإنسان ذكيا، مهما كان الإنسان لبيبا، فإنه يحتاج إلى من يشرح ومن يوضح له ذلك. مثلا لو أنه قطع الذراع من المنتصف، انتصف هذا ما في حد، فنقطع اليد إلى المفصل، هذا لو حد، والباقي نجعل فيه ماذا؟ حكم. طيب هذا بالنسبة للتعدي على مدى النفس من جهة الأطراف، من جهتي سواء بالقطع او بالايه او بالجرح. وعرفنا شروط القصاص وعرفنا شروط استيفاء القصاص. طيب في كتاب عمرو ابن حزم اوضح ذلك كما سناتي في بيانه. ناتي على الديات، هذا بالنسبه للقصاص والاستيفاء. ناتي على الديات. قال:
وأما دية الأعضاء والجروح فما في الإنسان منه شيء واحد كالذكر والإنسان.
أعضاء وجروح، أطراف وجروح. عندنا النفس قتل، وعندنا الأعضاء أو الأطراف قطع أو جرح. شوف كل شيء مقدر، كل شيء مقدر، ليست سبهللة كما يقال. يقتل الإنسان متى شاء كيف شاء. الديات، فالأول ما تعلق بالقصاص، الأول ما تعلق بالقصاص. لو أردنا أن نقتص فعلى ما سبق، نقتص بعضو بعضو، عين بعين، أنف بأنف. دليل ذلك قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. انظر مماثلة في الاسم وفي الاسم، ويلحق بذلك الموضع، ويلحق بذلك السلامة. والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له. طيب، هذا الرجل يطلب الدية وعفى عن القصاص، فما الدية؟ انظر ما الدية:
فما في الإنسان منه شيء واحد كالذكر واللسان والأنف ففيه دية كاملة، وما فيه شيئان كاليدين والعينين ونحوهما ففيهما دية كاملة وفي أحدهما نصفها، وما فيه ثلاثة كالمنخرين مع الحاجز ففيها دية كاملة وفي أحدها ثلثها، وما فيه أربعة كالأجفان ففيها دية كاملة وفي أحدها ربعها، وما فيه عشرة كأصابع اليدين والرجلين ففيها دية كاملة وفي كل واحد منها عشرها.
نعم، تحفظ الكلام هذا، تحفظ الكلام هذا، فإن الحفظ به يضبط العلم. فاحفظ، فكل حافظ إمام. العلم يحتاج إلى تعب، إلى نصب، إلى بكور كبكور الغراب، وإلى صبر كصبر الحمار. حصله سادات الأمة بالتعب والنصب يا أخوان. احنا نريد أن نشرب العلم كما نشرب الماء. أعطني كأس علم اشرب وأنت تنام على ظهرك، تنام ملء جفونك، وتأكل ملء بطنك، وتضحك ملء فيك، وتعب من الدنيا عبا، وتأخذ من شهواتها أخذا، فلا تترك أحدا في دنيا إلا وتشاركه، ثم تقول: يا شيخ أنسى، يا شيخ العلم يتفلت مني. أنت الذي تتفلت منه، أنت الذي تتفلت منه، ليس العلم هو الذي يتفلت منك، أنت الذي تتفلت منه. أعطي العلم كله يعطيك بعضه. أحد الناس عنده ذكاء وعنده فطنة وعنده همة عالية جدا، يعني عنده حفظ، لكن سبحان الله تضيع أوقات. قلت: اجلس احفظ. يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة أيام والأربعة أيام ما يحفظ. اجلس احفظ دقائق، عشر دقائق، حافظ ثلاث صفحات، حافظ جملة من الأبيات في عشر دقائق. لكن إذا ترك الإنسان وحده قد يمر عليه ما يمر ولا يحفظ. العلم يحتاج إلى ضبط، ويحتاج إلى حفظ، ويحتاج إلى طول عمر، ويحتاج إلى أن الإنسان يعطي العلم كله. نعم، وإلا لو عرضنا أنفسنا على السلف، كيف حصل السلف العلم؟ كابن عباس الذي فيه دعوة رسول الله كما في الصحيح: اللهم علمه التأويل. دعوة الرسول، اعتمد على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي مستجاب الدعوة. اعتمد على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما نام يتوسل بيوت الصحابة مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يتوسل بيوت الصحابة. ابن مسعود يقول رضي الله عنه: لو أعلم والذي نفسي بيدي، لو أعلم وأن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطار ركبت إليه، أركب إليه. جابر بن عبد الله يرحل في حديث شهرا. سبحان الله يا أخواني، انظر إلى الهمم، وهم صحابة أجلة أفاضل مكثرون في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا والله اليوم ما نعطي العلم، نقول فضول الوقت، ولقد عاب العلماء من يعطي العلم فضل وقته، ومع ذلك ما نجد فضل الوقت. سبحان الله، فضل الوقت ما نجده للأسف شديد، ولهذا عم الجهل بأدنى أدنى مسائل العلم، وانخرمت الضوابط والقواعد وحتى الذي يتكلم في العلم يتكلم بسطحية، إنما يأخذ أخذا سطحيا لا عمق فيه ولا تدبر. لكن العلم أبواب، وكل باب له مفتاحه، والله يقول وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فما القاعدة في الديات؟ وضع العلماء هذه القاعدة، ما كان في الإنسان منه شيء واحد فالدية عليه، شيئان تقسم الدية على الشيء والموضعين، فتكون فيكون لكل عضو منهما النصف، ثلاثة تقسم الدية على ثلاثة ففي كل واحد ثلث الدية، على أربعة فتقسم الدية على أربعة فيكون في كل واحد ربع الدية، عشرة فتقسم الدية على العشرة فيكون في كل واحد عشر الدية، عشر الدية. ما كان في الإنسان منه عضو واحد شيء واحد كالذكر، اللسان، الأنف، فيه دية كاملة، دية كاملة، دية كاملة. طيب دية كاملة إن كان رجلا فدية رجل، إن كان أنثى فدية أنثى، دية كاملة، كان رجلا فدية رجل، إن كان أنثى فدية أنثى، إن كان صغيرا لا فرق بينه وبين الكبير، يعني مولود قطع واحد يده كالكبير الذي عنده 40 سنة قد بلغ أشده. الذكر كالذكر الكبير، والأنثى كالأنثى الكبير كالمرأة. وما فيه شيئان كاليدين يمين وشمال، والعينين يمنى ويسرى ونحوهما، يعني كالرجلين، ففيهما دية كاملة في الاثنين، وفي أحدهما نصفها. طب لو قطع نصف ذراع دية اليد، لأن المنفعة ما عادت في منفعة، ولهذا لو عطل منفعتها مع وجودها فيها الدية أيضا كاملة، يعني فيها دية العضو كاملة، يعني نصف الدية بالنسبة لمجموع اليدين، ودية العضو كاملة بالنسبة للعضو الواحد، فالمنفعة تماما كالعضو. ولو بقي العضو كما هو، عندك أذنان، فيك أذنان، فيك أذنان، ففي كل أذن نصف الدية وفيهما الدية. طيب لو أذهب السمع وبقيت الأذن كما هي أيضا الدية كاملة. طيب لو ذهب ثلث المنفعة يبقى الدية بقدر ما ذهب من المنفعة. وما فيه ثلاثة كالمنخرين مع الحاج، يعني ففيهما دية كاملة، المنخرين مع الحاجز الذي بينهما، هذه الفتحة وهذه الفتحة، ففيها دية كاملة، وفي أحدها في أحد المنخرين أو في الحاجز ثلث الدية. وما في أربعة كالأجفان، الأجفان الأربعة ففيها دية كاملة، وفي أحدها ربعها، الدية تقسم على أربعة. وما في عشرة كأصابع اليدين والرجلين ففيما دية كاملة، أصابع اليدين عشرة دية كاملة، أصابع الرجلين عشرة، فقولنا رحمه الله كأصابع اليدين والرجلين ففيها دية كاملة، لا يعني أن الدية تقسم على 20، إنما أصابع اليدين دية، أصابع الرجلين دية، الدية تقسم على 10 فيكون في كل إصبع عشر الدية، لا فرق في ذلك بين خنصر وبنصر ووسطى وسبابة وإبهام، ما في فرق بين هذا وذاك، كله واحد. وفي كل واحد منها عشور. طيب السن فيها خمس من الإبل. هذا بالنسبة لديات الأعضاء، هذه ديات الأعضاء. يبقى عرفنا الأعضاء، أعضاء الإنسان على النحو الآتي: ما فيك أيها الإنسان ننظر فيه، فيك شيء واحد في ذي كاملة، وما كان فيك منه شيئان فديته عليهم ثلاثة، ديها على ثلاثة، على أربعة، على عشر. عرفنا ديات الأعضاء. طيب ننتقل إلى الجروح. يبقى النقطة الثانية ما ديات الأعضاء؟ الأعضاء تقسم دي على أعضاء الإنسان، فما كان منه عضو واحد أديته فيه كاملة، عضوان أديته تقسم على اثنين، ثلاثة على ثلاثة، أربعة على أربعة، عشر على عشر. واضح يا أخواني؟ تمام. يبقى النقطة الأولى عرفنا ما يتعلق بالقصاص في ذلك، في الأطراف وكذا، بيّن وشروط القصاص وشروط استفاء القصاص. النقطة الثانية فيما يتعلق بالديات، أخذنا ديات الأعضاء واضحة، ديات الأعضاء. ننتقل إلى ديات الجروح. الجروح، الجروح هذه كيف نحسبها؟ الشارع أوضح لنا والحمد لله ما يتعلق بهذه الجروح، فيها المقدر وفيها غير المقدر. فمن المقدر، ها
شوف، أنها تلحق اللحية بجملة الأعضاء.
نعم،
اللحية تلحق بجملة الأعضاء
إذا أتلف شعر اللحية بحيث لا يخرج بعد ذلك، يعني اعتدى عليها بماء نار أو شيء أتلف بحيث لا تخرج أبدا، ففيها دية رجل، في دية رجل. نعم.
قال: العلامة السعدية: وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وفي المأمومة والجائفة ثلث الدية.
ويستوي. نأتي إلى الجروح. الجروح على أقسام، منها كما قلنا ما قدر ومنها ما لم يقدر. خذ مثال ما قدر من الديات في الجروح. ما مثال ما قدر من الديات في الجروح؟ واحد، الموضحة خمس من الإبل. ما معنى الموضحة؟ هذه التي أظهرت العظم ووصلت إليه وأوضحته، يعني جرح غائر إلى العظم فأظهر العظم، أظهر العظم. هذه خمس من الإبل، خمس من الإبل. طيب إذا أوضح العظم هذا ثم هاشم، هذه الهاشمة، هاشم العظم سواء كان هذا في الرأس أو في الوجه، ففيه عشر. يبقى يصل الجرح إلى العظم ويوضح ويظهره، أدفى خمس. طب إذا هشم العظم، هذا هشم العظم ومكانه، ففي عشر. طيب نقل العظم، هذه المنقلة فيها خمسة عشر من الإبل. يبقى عندنا الموضحة، الهاشمة، المنقلة أو المنقلة. الموضحة يظهر العظم، هذا خمسة. يهشم العظم، هذه عشر. ينقى العظم كان ذي خمسة عشر. واضح؟ سهله. جرح يظهر العظم ففي خمسة، يهشمه ففي عشر، ينقله ففي خمسة عشر. طيب في أقوى من ذلك، في أقوى من نقل العظم، هذا كله مع العظم، إظهارا تهشيما نقلا، فيه المأمومة. المأمومة هي التي تصل إلى جلد الدماغ، كما قال العلماء، قالوا هي التي تصل إلى جلد الدماغ ولا تخترق الدماغ، لا تخترق الدماغ. هذه فيها ثلث الدية، ما نقول عشرون، هذه فيها ثلث الدية، اخترقت تصل إلى جلد الدماغ لكنها لا تخترق الدماغ، هذه فثلث الدية. وكذلك الجائفة. وما الجائفة؟ اللي تنفذ، إذا نفذت في البطن ودخلت إلى حد ما يعني يلقاها شيء أو كذا، هذه تسمى جائفة. والجرح نافذ في البطن، في نفذت من الجانب الآخر فهي جائفتان، يعني نفذت أدخل سكينا في البطن، أسأل الله السلامة والعافية. ما أدري والله كيف هؤلاء الناس سبحان الله يعني تطوع من نفوسهم على هذا. في الجهاد في سبيل الله نعم، سنحز رقبة الكافر ويؤتى قوة، لأن هذا في سبيل الله. أما في الاعتداء على المسلمين والظلم لهم والتعدي عليهم فلا يزال مسلم في فسحة من دين ما لم يصب دم الحرام، لكن الغضب والانفعال والشيطان. ولهذا القوي ليس من يمسك سكينا، أقسم بالله أضعف الناس يسهل عليها، لكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. كلام هذا من يا أخواني؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب. هذا الشديد بحق، ما هو الشديد الذي إن اعتدت عليه أو إن تكلمت معه بكلمة اعتدى عليك وأنفض غضبه، هذا أضعف الناس. ليه؟ لأن الشيطان يركبه ويفعل به ما يشاء، هذا ليس بقوي. هذا القوي هو من يملك نفسه. ولهذا الذين يغضبون ويعتدون وربما قتلوا يؤخذون وفي السجون يوضعون ثم بعد ذلك يقتص منه ويندم حظه ويبكي وقد حرم من أولادي وحرم من حياتي وحرم في لحظة غضب، لحظة غضب كالزنا لحظة في الشهوة وينتهي كل شيء وتبقى حسرة المعصية. ثم الإنسان لو عاش باحترامه وأدبه كان قويا مهابا محترما وفي نفس الوقت لم يتطاول على أحد. تظنون كل هؤلاء المجرمون اللي هم يقولون يعني أصحاب البلطجية هؤلاء، تعرف دول يا ما ضربوا، دول ضربوا كما شيء كما تشاء إهانات، ما في أحد يبقى يضرب دائما، إنما يضرب من أصغر الناس يحتقره ويضربه ويسلطه الله عليه وربما يموت عمود أو سحبة. والله والله أناس يريمون الناس بالليل والنهار ويخفون الناس ويسلط الله عليه من هو أقوى منهم فيهينهم إهانة، لكن قد تجد الرجل ضعيف البنيان لكن يعيش باحترامه. هذا الرجل مؤدب، هذا الرجل أسأل الله أن يبارك فيه، إن مات رحمه الله رحمة وسعة ما أطيبه، والثاني إن مات الحمد لله. تشرع يا إخواني سيد الشكر، تشرع تشرع يا إخوان تشرع سجد الشكر متى؟ إما حصوله نعمة وإما دفعه نقمة. والله هذه السجدة حاصلة بالإثنين، حاصلة بالنعمة وحاصلة بدفع الضرر. فلا تظن أن الشديد بهذا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما جاء الرجل وقال أوصنا قال لا تغضب، قال أوصنا قال لا تغضب. فأنت تعيش بعض عضلاتك وبعدين وفوق كل عضلة عضلة ما يمكن يجيك من أقوى منك، وبعدين عضلاتك إلى سن كم؟ ويلعب الناس بك لعبا. والعاضل التائب من قتل مئة نفس لو بقي في أرضه قد لا تستقيم له توبة ويصعب. ليه؟ لأن الناس ربما اعتدوا عليه، ده بقى رجل طيب، قد ما كنا بنخاف منه ده بقى رجل طيب وفعل المسجد وكذا، ولهذا قد يتطاول عليه الناس فيعينون الشيطان عليه. لهذا الحق بأرض كذا، أرض ما تعرفك، أنت كنت هنا اسمك محمد سنجة ولا محمد بشلة
روح ارض فيها الحاج محمد، الشيخ محمد، ابو علي، ابو ابراهيم، اللي ماسك مفتاح المسجد، اللي بيؤدي الخمس صلوات، حدش عارف ماضيك، حدش عارف ماضيك. انما انت تبقى اسمه الشيخ سنجا، حتى لو بقى شيخ اسمه الشيخ سنجا، واسمه الشيخ بشلة، واسمه الشيخ ما ادري ايه، ما يصلح. ما تجي الشيخ سنجا خطيب الجمعة الشيخ سنجا، ولا يم بين الشيخ بشلة، ما يصلح. هذا صعب، صعب هذا، سيعان الشيطان علي. لكن اذا الى ارض، والله جاءني بلطجي، يعني من البلطجية الكبار، وأوقع كلمته وأوقع الله في قلبي يعني الرقة وكذا، لكن قلت له تسمع نصيحتي، خذ ابنتك وهاجر إلى أرض غير هذه الأرض. قلت له يا أخي من الذي يتزوج ابنتك؟ بالله عليك أي شاب ستقدم ابنتك؟ هتزوج ابنة فلان؟ مستحيل. أنت قضيت على نفسك وتقضي على جيلك، انتقل إلى بلد أخرى، انتقل إلى مكان آخر، تبقى في الشيخ محمد، تبقى في الشيخ ابراهيم، تبقى في الشيخ علي، تبقى الشيخ كذا. صحيح. فإن فالجائفة الجرح هذا إذا نفذ، طب إذا نفذ من الجهة الأخرى، قال العلماء فيه جائفتان، في كل منهما ثلث الدية. إن وصلت إلى كبد أو طحال، خرقت البطن وصلت إلى هذا، أو كسرت الجنب والضلع وكذا، ففيها معدية حكومة عدل كما قال بعض العلماء. يبقى المأمومة والجائفة فيها ثلث الدين. ما المأمومة؟ ما تصل إلى جلد الدماغ ولا تخترق الدماغ. طب والجائفة التي تنفذ في بطن في كذا، هذه جائفة، فثلث الدين. فثلث الدين. يبقى عندنا بالنسبة للجروح هذه المقدرة، ماديتها الموضحة اللي تظهر العض، ها فيها خمس من الإبل، ها والهاشمة إذا هشمت العظام يبقى عشر. طب نقلت يبقى خمسة عشر. طيب وصلت إلى جلد الدماغ المأمومة اللي هي أم الدماغ وكذا، هذه فيها ثلث الدين. طب الجائفة هذه فيها ثلث الدين. طيب قال
ويستوي الذكر فيما يوجب
والأنثى،
ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث كانت الأنثى على النصف من الرجل.
نعم، فإذا بلغت الثلث يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. يعني مثلا قطع من امرأة إصبع ففيه عشر من إبل، عشر الدية، عشر من إبل، سواء كان ذكر او انثى. امراه قطع اصبعها يبقى عشر. طب رجل قطع اصبعه منه يبقى عشر. طب امراه قطع الاصبع الثاني قطع اصبعان يبقى كم؟ عشرون. والرجل عشرون. طيب الاصبع الثالث قطع من امراه ثلاث اصابع، ثلاث اصابع يبقى فيها ثلاثون، والرجل ثلاثون. طيب امراه قطع منها اربع اصابع يبقى فيها عشرون. كيف ثلاثة أصابع بثلاثين وأربعة أصابع بعشرين؟ لأنه إذا تجاوزنا الثلث قسمنا على اثنين، يبقى الذكر والأنثى يستويان إلى ثلث الدية. إن تجاوزنا الثلث كانت المرأة على نصف من الرجل. هذه فائدة مهمة جدا، ولهذا لما سئل بعض السلف عن هذا كيف هذا، قال تلك السنة يا ابن أخي، هذه السنة. يبقى إذن الرجل والمرأة، الذكر والأنثى يستويان في دية الأعضاء إلى ماذا؟ إلى ثلث الدية. فإن تجاوز الثلث فالذكر نصف فالأنثى نصف الذكر، لأن مجموع العشرة أصابع الأنثى نصف الذكر. متى يتنصف؟ احنا عندنا عشرة، عشرون، ثلاثون، لو قلنا بقى اربعون، خمسون، ستون، يبقى تصل الى دية الرجل، هي على نصف دية الرجل. فالتنصب هذا إنما يقع بعد ثلثي الدية، أما قبل ذلك فيستوي الذكر والأنثى، فيستوي الذكر والأنثى. هذا بالنسبة لديات الجروح والأعضاء. عرفنا ديات الأعضاء، عرفنا ديات الأعضاء، ما كان فيه شيء واحد فدية كاملة، اثنان على اثنان على ثلاثة على ثلاثة وهكذا. في كتاب عمرو بن حزم رحمه الله تعالى قال: وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية، الأنف، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، نخاع شوكي وكذا، عمود فقري الدية، وفي الجائبة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. والحديث صحيح الإمام أحمد وأهل العلم. نعم.
وقال: وما سوى ذلك من الأطراف والجروح التي لا مقدر، التي لا مقدر فيها ففيها حكومة.
تمام. دون ذلك من الأطراف، من الجروح التي لا مقدر فيها فيها حكومة. يبقى عندنا مقدر في الأعضاء في الجروح، وعندنا غير مقدر ففيها حكومة، يعني على حسب يحكم القاضي. هذا بالنسبة للأعضاء، ديات الأعضاء وديات الجروح، هذا درس مهم جدا، والماضي أيضا في الجينات هذا درس مهم جدا. طيب لو كان العضو فيه ماذا؟ فيه ذهب منفعة، يعني يد شلاء، فجاء واحد وقطع، ماذا نصنع في هذه؟ نقتص منه؟ هذه صحيح. ماذا نصنع؟ عند النسائي من حديث عمرو بن شعيب، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السادة لمكانها، عين عوراء سادة هنا يعني غير خالية، إذا طمست بثلث ديته. يبقى العين العوراء السادة لمكانها هذه اعتد عليها وطمست فيها ثلث ديتها. ليه؟ لأن فيها جمال، لأن فيها جمالا. نعم المنفعة غير موجودة لكن الجمال موجود، فإذا اعتدى أحد عليها ففيها ثلث الدين. وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديته، وفي السن السوداء إذا نزعت ثلث الدية، يعني ثلث ديتها. يعني يبقى استفدنا فائدة، اللي هو العضو إذا ذهبت منفعته لكن فيه جمال وبقاء فالاعتداء عليه يستوجب ثلث دية العضو. فثلث، فالعين العوراء إذا اعتدى عليه أحد ها فطمس وكذا يبقى وخلع ثلث ديته، يعني العين نصف دية الرجل كاملة، هذه ثلث النصف، والسن الثلث، واليد الشلاء الثلث. هذا بالنسبة للجروح. وعرفنا الأعضاء إذا كانت كاملة والأعضاء إذا كانت غير كاملة، عرفنا الأعضاء وعرفنا الجروح المقدرة وغير المقدرة فيها حكومة. طب إيه اللي باقي؟ اللي باقي متعلق بالمنافع، يعني أنا لن أقطع يدك لكن سأضربك عليها بحيث أفقدك نفعها، أقطع لك وطرا أو أقطع لك كذا فلا يبقى لها نافع، الصورة موجودة لكن ما فيها نافع. طب ماذا نصنع في هذه بقى؟ ها أذهبنا النافع، يبقى التي ذهب نفعها اذا اعتديت عليها ففيها ثلث ماذا؟ ثلث ديتها. طيب والسليمة اذا اعتديت عليها فذهبت منفعتها مع بقائها. ها قال
والمنافع كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس ومنفعة الأكل والبطش والمشي والنكاح وغيرها في كل واحدة منها إذا جنى عليه فذهبت دية كاملة. فلو جنى عليه فذهب منها عدة منافع فلكل واحدة دية كاملة والله أعلم.
الله أكبر. هذه المنافع ديتها إذا ذهبت منفعة كاملة ففيها الدية كاملة. يعني لو اعتدى على اذنيه فلم يعد يسمع مطلقا يبقى دية كاملة. طب اذن واحدة يبقى نصف الدية. اعتدى على اليدين فلم يعد ماذا؟ ينتفع باليدين يبقى دية كاملة. على الرجلين دية كاملة. طيب اي اعتداء يذهب منفعة منفعة العضو ان كان عضو واحد يبقى دية كاملة. طيب عضو من عضوان يبقى نصف الدية. على العضوان يبقى الدية وهكذا. في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عمر قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمع وبصر ونكاح وعقل. سمع ما عاد يسمع، بصر ما عاد يبصر، نكاح قطع ما فيه الإنجاب ما عاد يستطيع الإنجاب، عقله أذهب عقله. احنا كيف يحسب هذا يا اخوان؟ اصلا هو لو قتله في ايه؟ في دية واحدة. تبوا هذا اللي ذهب سمعه وذهب بصره وذهب عقله وذهب نكاحه، واحنا اخذنا الان المنفعة بدية كاملة، فهل الان هنحسب اربع ديات؟ يعني رجل على قيد الحياة نحكم فيه باربع ديات بناء على ما تعلمنا في المنافع، ورجل يقتل فتذهب نفسه ففي دية؟ تلك السنة يا ابن أخي. نعم تلك السنة العظيمة. يبقى الإنسان يكون حيا وفيه ديات متعددة، أربع ديات، خمس ديات، ست ديات، وهكذا، وهو عايش حي، وهو حي. سمع دية، بصر دية، شم دية، لمس دية، مش دية، نكاح دية، أكل وشرب كل هذا دية 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 دية. يعني كذا يقول في إنسان عصر ديات وحي، ولو قتل لكان فيه دية، لكان فيه دية. يبقى المنافع إذن أي أخواني على حسب المنفعة، إن ذهب المنفعة كاملة ففيها الدية، إن ذهب نصفها ففيها نصف الدية. طيب إذن خلاصة الدرس عناصر. العنصر الأول ما معنى الجناية على مدن النفس؟ العنصر الثاني ما حكم إتلاف الأطراف؟ العنصر الثالث ما شروط القصاص في الأطراف؟ الرابع ما شروط إسفاء القصاص في الأطراف؟ الخامس ما دية الأعضاء؟ السادس ما دية الجروح؟ السابع ما حكم الأطراف والجروح التي لا مقدر فيها من قبل الشرع؟ الثامن ما حكم المنافع وذهاب المنافع؟ العاشر ما الحكم لو كانت الأعضاء هذه قد ذهبت منفعتها وتم الإعتداء عليها بعد ذهاب منفعتها؟ طيب مسألة الإجهاض، لو أن امرأة طلبت من طبيب الإجهاض وقام بعملية الإجهاض لمن هو مخلق فيه الروح، قال العلماء إذا كان الطبيب هو الذي تولى عملية الإجهاض بطلب من أبوي الجنين فإن الطبيب هو المطالب بدفع الدية. قالوا له قم بعملية الإجهاض، فقام بعملية الإجهاض، هو اللي عليه الدية وليس على أبوي. ليه؟ لأنه المباشر والأبوان متسببان. فالقتل الدية هنا لما تكون على من باشر الإجهاض دون من تسبب فيه، لما تقر عند الفقهاء إذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة، هكذا يقول العلماء. ثم قالوا لكن الأبوين لا يرثان، ولهذا يقول صاحب الزاد من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرثه، لم يرثه. هذا فيما يتعلق بهذا. كان في مسألة احنا ذكرناها في الدرس الماضي يعني زل لسانه فيها، لما احنا قلنا بأن الدية كانت من تكون من الإبل، تكون من البقر، تكون من الغنم، تكون من الذئب، تكون من الفضة، تكون من كذا كذا، فقلنا بأن أولياء المقتول يخيرون في أخذ أي شيء منهم، إنما احنا قصدنا القاتل، القاتل كان قصد القاتل ما هو بالأولياء المقتول، يعني القاتل إن دفع من هذه أو من تلك أجزاءه، لقول ابن قدامة رحمه الله في المغني بعد ما ذكر المقادير قال أي شيء أحضره من عليه الدية، من عليه الدية من القاتل أو العاقل، يبقى هذا التخيير راجع إلى القاتل أو عاقلة القاتل. من هذه الأصول لزم الولي أخذه ولم يكن له المطالبة بغيره سواء كان من أهل ذلك النوع أو لم يكن، لأنها أصول في قضاء الواجب يجزئ واحد واحد منها. يبقى هذا الدرس مهم جدا أخذناه ووضعنا الأسئلة عليه والعناصر والأجوبة عن ذلك بطريقة سهلة، وإلا هذه لو يعني نقرأ في الكتب فهي مترامية الأطراف. يبقى باب الجنات على النفوس أخذناها، وما يتعلق بما دون النفوس أخذناها. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم خيرا. هذا سائل يقول لو كان رجل قطع ذراعه اليمين فقطع ذراع رجل اليمين فكيف يقتص منه؟
هو خصمه تم الاختصاص، قطع وقطع،
هو ذراعه اليمين مقطوع.
نعم
ذراعه اليمين مقطوع فقطع هو ذراع رجل آخر اليمين فكيف يقتص منه؟
نعم إذا كان ذراعه اليمين مقطوع يعني ماله اليسار ثم قطع ذراع هذا الرجل اليمين فإنه يقطع يساره مع الفارق الذي يقدره القاضي إذا كان فيه فارق في المنفعة. نعم لأنه ليس له يمين، وقيل يضاعف الضمان، تضاعف الدية، يعني ما يقطع اليسار ولكن تضاعف الدية، تضاعف الدية فيكون الدية كمان، فإذا سقط الضمان لموجب ضعف الدية، يعني يكون في مضاعفة الدية. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم.
شو هذه المسألة؟ نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم.
هذا يعني وهذا العلل المعمول بين الفقهاء أنه إذا سقط الضمان لموجب فإنه يضاعف الدية، تكون الدية مضاعفة. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول امرأة استأجرت رجلا ليقتل آخر فقتله، فهل يقتص من المرأة أم من الرجل أم يقتص منهما؟
من الرجل، ليس على المرأة قصاص، الرجل الذي باشر. نعم أحسن كما قلنا إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالجزاء يكون على المباشر. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: رجل أشل اليد اليسرى قطع اليد اليمنى لآخر، فكيف يقتص منه؟
هو أشل اليد
اليسرى،
تمام، قطع اليد
اليمنى
وهو له يمنى.
نعم.
قالوا هنا الفقهاء: إذا قطع منه اليد اليمنى لم يعد له يد، فهنا يضاعف عليه الضمان، يضاعف عليه الضمان أن يكون فيه دية كاملة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: رجل قام بمشاجرة مع رجل آخر، فحاول الدفاع عن نفسه بآلة حادة، فأحدث للآخر جرحا في رأسه وتم مخيطه، والرجل بخير الآن، فهل على الذي دافع عن نفسه دية؟
كيف دافع عن نفسه؟ أعز.
كانت مشاجرة بين رجلين، فحاول أحدهما الدفاع عن نفسه بآلة حادة،
يعني الثاني اعتدى على، يعني الرجل اعتدى على رجل، فالثاني يدافع عن نفسه بآلة حادة.
نعم. فأحدث له جرحا في رأسه.
آلة حادة هذه ما ينبغي أن يستعملها، إنما يدفع عن نفسه بالأيسر. لكن إذا كان الآخر يريد قتله وكذا، فدفع عن نفسه بهذه حاجته إليها وتحقق فعلا هذا الأمر، فإنه لا شيء عليه، لأنه في موضع الدفاع، فهو يدفع صائلا. ولو كان في دفع الصائل قتله، إذا لم يندفع إلا بالقتل، لو أراد قتله، لو أراد قتل الإنسان فلم يندفع إلا بالقتل فقتل، فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل لما قيل الرجل يريد مالي، حديث أبو هريرة عند مسلم، قال: لا تعطيه مالك، قال: فإن قاتلني قال فقاتل، قال: فإن قتلني قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلته فقال فهو في النار. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لا يأتي واحد يضربك بيده فتدافع عن نفسك بسكين، هذا يكون فيه اعتداء، هذا يكون فيه اعتداء، هو اعتدى عليك بيده، تعتدى عليه بسكين ليه؟ لا، ترد بيدك، ترد بيدك. نعم. لكن لو أراد قتلك ومعه سلاح وأنت دفعت عن نفسك بالسلاح، فلا شيء عليك، سواء جرحته أو حتى قتلت إلا من دفع إلى بالقتل. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: كيف يكون القصاص في المنافع؟
ما أدري والله كيف أقولها، يعني ما أدري كيف أقولها، هذه فيها ديات ما فيها قصاص، فيها ديات، احنا قلنا منفعة فيها دية ما فيها قصاص. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: من كان له إصبع زائد فقطع أحد أصابعه، فكم تكون الدية والحال هذه؟
الزائد ملغى، لا قدر له ولا قيمة. نعم. لكن هذا من الأصابع الأصلية، هذه من أصابع أصلية، لكن يكون فيه تعزير، لأن هذا اعتداء على الإنسان وإيلام الإنسان، يكون فيه تعزير، لكن أصبع الزائد هذا لا دية فيه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: كم تكون الدية في تكسير الأسنان؟
إذا كان قد أسقط السن بحيث لا تخرج، بحيث لا تخرج، ففيها الدية لخمس من الإبل. طيب، أما إذا كانت ستخرج بعد ذلك وينتظر، إن خرجت خلاص، أما إذا ما خرجت السن ففيها خمس من الإبل، فيها خمس من الإبل. طيب، لو أنه كسر سنا ففيها الدية بقدرها، فيها الدية بقدرها. نعم، قدر المقصور منه. نعم. نعم. لا تنام، اصحى. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما الحكم في طعن المرأة الحامل فقتل ولدها وهي جرحت؟
أما الجرح فعلى حسب، إذا كان الجرح هذا من الجروح التي فيها الدية المقدرة ففيها الدية المقدرة، أما إذا ما كان فيه تقدير ففيها حكم. أما بالنسبة لإسقاط الجنين، إذا نزل وكان ميتا ففيه الدية، والدية دية تكون عشرة أمه، تكون عشرة أمه. نعم. هذا إذا نزل ميتا، أما إذا نزل حيا ثم مات ففي الدية كاملة، ففي الدية كاملة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل الهاشمة والموضحة وغيرها تكون في الرأس والوجه فقط أم تدخل في جميع الجسد؟
في جميع الجسد. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم أخذ مال التأمين على الحياة؟
ما يجوز تأمين الحياة، ما يجوز تأمين الحياة، ما يجوز. هذه كلها عقود ربوية وفيها الغرر وفيها الإضرار والحق الضرب أحد الطرفين لا محالة. تأمين على الحياة، تأمين على محلات، تأمين على سيارات، كل هذا ما يجوز. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم قطع أذن الأصم على اعتبار أن هناك انفكاك جهة بين السمع والأذن، لأن الأذن لو قطعت وحدها لم يذهب السمع؟
فيها الثلث يعني إذا كان ما فيها منفعة وسيذهب الأذن بشكلها ففيها الثلث. نعم، ثلث ذية العضو. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم الجروح التي هي أقل من الموضحة؟
أقل من الموضحة فيها الحكومة، حكومة حسب ما يقدر القاضي، حسب ما يقدرها القاضي. نعم نعم، والله أعلم.
شيخنا، مسألة الأعور مثلا قلع عين الصحيح.
نعم
نعم.
المسألة لا، الأولى اللي احنا كنا قلنا كان ايه؟
هي دي
اليد
يعني، لكن هي يعني في العين ليست في اليد.
نعم
في العين بدل اليد.
قلنا كانت المسألة ايه؟ الأشل.
مقطوع اليد اليمنى قطع لرجل آخر يده اليمنى.
مقطوع اليد اليمنى
قطع لآخر اليد اليمنى.
فلو قطعنا اليسرى ذهبت المنفعة، فهذه يكون فيها مضاعفة الضمان، هذه فيها مضاعفة الضمان. نعم. احنا كان السؤال اول كده، كان اول سؤال سألته اعد السؤال الاول، ان اذكر انها كانت اشل تقريبا.
الاشل بعدها.
طب هات الاول.
الاول قال: لو كان رجل ذراعه اليمنى مقطوع فقطع الذراع اليمنى. هذا هو السؤال.
قال: لو كان
رجل ذراعه اليمنى مقطوع فقطع الذراع اليمنى لرجل آخر، فكيف يكون القصاص؟
يعني بقى عنده يد واحدة، بقى عنده يد واحدة، فقطع يدا لرجل، فلو قطعنا يده هذه ذهبت منفعة اليدين، فهذا يكون فيه مضاعفة الضمان ولا تقطع يده. أنا ما انتبهت للسؤال الأول، هذا ما فهمته. لا، هذه أنا ظننت الأشل، هذا يكون فيه مضاعف الضمان. اقرأ شوف.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص.
تمام، ولا قصاص. ليه؟ لأن لو عدنا عليه ذهبت المنفعة كمان، ما عد بقى أعمى، فلهذا لا قصاص ولكن مضاعف عليه الدية، مضاعف عليه الدية. هذا تصحيح للفتوى الأولى لأن ما فهمتها. نعم.
الشيخ ابن عثيمين الله خلاص.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله وإن قلع الأعور عين الصحيح المثلة العين الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. رجل عنده العين.
خلاص. نعم. والله تعالى أعلم.